الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. سيدنا جعلنا خلفاءه في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وجعل في أصول استخلافنا فيها أن نعبده ونطيعه، وقد أمرنا بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعنا من النوافل، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أدى هذه الأربعة سعيد في الدنيا، وانتقل في الدار الآخرة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن خالف أمره جل جلاله فقد أوعده، ونحن عباد ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وليس من منجى ولا مهرب ولا مفر إلا بأن ننضبط. فالعبد وما ملكت يداه لسيده. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بترك الحرام. كل خطب الجمعة تدور على أنه إن كان حرام علق في رقبة إنسان أن يعيده إلى صاحبه، معصية علق بها عبد أن يتوب ويستغفر. كل خطب الجمعة تدور على أن تارك الفرائض يعود إليها، وعلى أن المقيم عليها يثبت عليها. كل خطب الجمعة تقوم على أداء ما استطعت من النوافل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، يعني ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، والأذن الواعية وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فهمها، أحاط بها، عمل بما ينبغي أن يعمل بها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة خطب عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة ومخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها. وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وفهماً. يحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالتعقل وبالوعي والتدبر. وعلى الطرف الآخر، يكره الإسلام مخالطة السفهاء، ويكره صحبة الجاهلين والمغفلين. عنوان خطبة اليوم: التبيين والتوثيق في المعاملات المالية. توعية: التبيين والتوثيق في المعاملات المالية. أيها الإخوة، اتفق الفقهاء والقانونيون على أن الصيغة هي الركن الرئيس في كل عقد. جميع الفقهاء وجميع القانونيين قالوا إن الركن الرئيس في كل عقد البيع، الشراء، الإيجار، الوكالة، الكفالة، الصرف، الإعارة، الهبة، في أي عقد من العقود الركن الرئيس في كل عقد هو الصيغة. والصيغة هي التعبير الدال عن إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد وإبرامه. الصيغة هي التعبير، أن تعبر، أن تبين، أن تنطق، أن تتكلم، أن تخبرنا بما في قلبك، بما في ضميرك، بما يختلج بين جنباتك. الصيغة هي التعبير الدال على إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد وإبرامه. وتكون الصيغة أصلاً باللفظ، لكن يقوم مقام اللفظ كل تصرف يدل على الإرادة، كالكتابة. أحياناً أنت تعبر عما يريد قلبك بالكتابة، أحياناً بالإشارة المفهمة. فالأصل في الصيغة أن تقول: بعني هذه الدار بألف. يقول لك الطرف الآخر: قبلت. تقول: أجرني هذه الدار بمئة. بيان. يقول لك الطرف الآخر: قبلت. أعرني هذه الدار. يقول لك الطرف الآخر: قبلت، أو يقول: لا أريد. هبني هذه الدار صدقة. يقول لك: قبلت، أو يقول لك: لا أريد. وهكذا تكون الصيغة كاشفة عما في الضمير، مبينة عما يختلج في الصدر من بيع أو إجارة أو إعارة أو صدقة أو شراكة، فتقطع النزاع وتمنع الخصومة المتوقعة مستقبلاً إن لم يكن هناك صيغة وتبيين. يأخذ ابن من والدته مبلغاً لينشئ به مشروعاً تجارياً. شاب جته فرصة بده 5 مليون، وال5 مليون حيربحوا ضعفهم خلال كم شهر، بس هو ما معه 5 مليون. أمه معه، ذهب إليها قال لها: يا حجي الله يخليكي، والله أنا مهموم بشغلة كبيرة. خير يا ابني؟ والله صاحح لي مشروع 5 مليون بدفعهم اليوم، بعد كم شهر بصيروا 10 مليون. والله بنفرج، والله بتنحل أموري. بتقول له: إيه تكرم يا ابني، تفضل هاي 5 مليون. يأخذ ال5 مليون ويمضي. أخذ ال5 مليون شو؟ هبة؟ يعني هل قالت له: وهبتك 5 مليون ليرة سورية ولا قبلت؟ دين؟ أقرضتك 5 مليون ليرة سورية على أن تردها بعد 6 أشهر مثلا، قبلت. شراكة؟ شاركتك في مشروعك هذا ب5 مليون ليرة سوري، قديش بدك تعطيني نسبة أرباح؟ قال لها: بعطيكي 50%. بس هو قال لها: يا حجي أنا بدي 5 مليون. قالت له: خوت، ما عرفنا هلا، شراكة، دين، هبة. يأخذ ابن من والدته مبلغا لينشئ به مشروعا تجاريا، تظن الأم أنه سيجعلها شريكة ويقسم لها من الأرباح. يظن الابن أنها أقرضته قرضاً حسناً سيرده، ولا يتصور أن تطلب منه أمه أرباحاً. فإذا مرت الأيام ورد المبلغ تخاصما، أو قل امتلأت الصدور بالغيظ، ولو بينت وبين من أول الأمر لسلما من الخصومة. التبيين والتوثيق. يعمل أخ في معمل أخيه، يواصل الليل بالنهار، يسافر من بلد إلى بلد لتطوير الإنتاج وفتح أسواق جديدة، يعتقد أن أخاه سيقسم له من هذه الصفقات حصص الشريك، بينما أخوه يعتبره موظفاً لديه وأن له راتب الأجير مع مكافأة مجزية، حتى إذا حان يوم الحساب تبرم كل منهما بالآخر وتحسر على ما كد وتعب، ولو بينا أول العمل لسلم لهما دينهما ودنياهما. التبيين والتوثيق، نحن ما بنعرف شو في بقلبك، أنت ناوي أنك أخوك أجير عندك، بس أخوك ناوي وضامر أنه هو شريكك بهالصفقات، عم يتعب ليل نهار. قل في صيغة، الصيغة هي التعبير عن إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد، وتكون بالكلام أصلاً، ويمكن أن يعبر عليها بأي طريقة تفيد الدلالة الواضحة التي لا مرية فيها، الكتابة. فتبيين صيغة العقد أيها الإخوة بين المتعاقدين والإفصاح عنها بالإيجاب من طرف والقبول من طرف آخر يمنع النزاع الناتج عن الإبهام والإضمار. وإضافة لذلك، فإن التبيين يشمل شروط العقد، مرات غير العقد، أنا وافقت وأجرك بيتي بألف وأنت قبلت، لا بس أنا إلي شروط. فالتبيين تتكلم أنت بشروطك، كشروط استئجار العقار بأن يستخدم في مهنة معينة لا في غيرها، وشروط البيع بأن يكون استلام البضاعة في المكان الفلاني، وشروط الوكالة بأن تكون مقيدة بأمور، وشروط شركة المضاربة بأن يشتغل المضارب بالمال في البلد الفلاني، وهكذا. هذا التبيين أيها الإخوة يحفظ الحقوق ويديم الود ويقطع النزاع ويمنع الخصومات. وقد قالت العامة من قديم: البيان يطرد الشيطان. إن الصواب أيها الإخوة في كل من أراد التعامل مع غيره أن يبين له ماهية التعامل بصيغة واضحة تتضمن إجابه وقبول الطرف الثاني لهذا الإجاب، وتتضمن شروطهما. وقد اشترط الفقهاء والقانونيون للصيغة ثلاثة شروط. هلأ لما بدك تحكي وتبين لي وأنا بدي أقبل أو لا أقبل، في ثلاثة شروط. الشرط الأول: وضوح دلالة الإيجاب والقبول على مراد الطرفين. كن واضح، قد ما كنت بتحبني لو بدك تتعامل مادياً مع أبيك كن واضح، لا تقول له بابا تكرم عينك تفضل، قل له بابا هذا المبلغ قرض، دل بشكل واضح على ما تريد. عند التعاملات المالية بين الزوج وزوجته، زوج يأخذ مال زوجته، أخذت المال لماذا؟ بيعت إسوارة الذهب، قلت له صحح لنا بيت أنا مسجل عليه من زمان وهلأ طلبوا منا الدفعة الأخيرة مشان نسلمه وما معي مصاري، بدهم الجماعة 10 مليون، قلت لك أنا ببيع ذهباتي، باعت ذهباتها وأعطتك ياهن، شو؟ بعد 20 سنة هي تظن باعت الذهبات صار لها حصة في البيت، بيت كله ثمنه كان 40 مليون، دفعت 10 لها الربع، وأنت تقول لا أنا تدينت منك 10 مليون حبرجع لك 10 مليون. أبوها بيقول لك أنت بيعت الأساور وهن هدون كان حقهم 10 مليون بس اليوم حقهم 100، فتتفرق كل العائلة. من شروط الصيغة، من شروط الإجاب والقبول، دلالة الإيجاب والقبول على مراد الطرفين بشكل واضح من دون حياء. عند التعاملات المالية كن من البداية واضحاً ترتاح أنت ويرتاح الآخرون. والشرط الثاني: تطابق القبول مع الإيجاب. أقول لك بعتك بيتي بألف، تقول قبلت ب900، ما صار عقد، ما صار عقد، لأنني أنا أطلب شيئاً وأنت تريد شيئاً آخر. لن يتم العقد حتى يطابق الإيجاب والقبول، إما أن ترضى أنت بالألف وإما أن أرضى أنا بالـ900 وإما أن أرضى أنا وأنت برقم بيننا، لكن إذا قلت لك بعتك بيتي بألف وقلت قبلت بتسعمائة وانفض المجلس، لا يحسبن أحد بأن البيت صار لك، لم يتم العقد لأنه لم تأتي الصيغة التي يتوافق فيها الإيجاب والقبول. فالصيغة لها ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول على العقد المراد إنشاؤه، وتطابق القبول مع الإيجاب، والأمر الثالث اتصال القبول بالإيجاب. أنا هلأ قلت لك بعتك بيتي بألف، إذا قلت لي قبلت تم العقد. أما إذا ذهبت إلى بيتك وقلت والله حتى أدرس الموضوع، وبعد ثلاثة أيام دقيت لي تليفون وقلت لي دكتور أنا توكلنا على الله موافق ما تم البيع، لابد من اتصال الإيجاب بالقبول. إذا بعد ثلاثة أيام قلت لي قبلت، أنا لي الحق أن أقول لك ماشي ما زلت مصمماً على بيع البيت، أو أقول لك والله يا أخي أنا ارتفع السعر، أو أقول لك يا أخي أنا بطلت بيع البيت. لابد من اتصال الإيجاب بالقبول بأن يكونا في مجلس واحد. فلو قال له بعتك هذه السيارة بألف فسكت وخرج من المجلس، ثم اتصل به من الغد ليعلمه أنه موافق، لم يتم البيع، بل يعتبر اتصاله إيجاباً على نفسه جديد. فإذا قبل الآخر هذا الإيجاب الجديد هناك يتم البيع. إذن لابد من التبيين، ولابد من تحقق هذه الشروط في التبيين. ثم إن التبيين أيها الإخوة يحمي أحدنا من أن يكون متهماً. نصيحة: أي حدا بيعطيك مبلغ أو يبرم معك عقداً، كن مبين، يعني بيّن وسله عن البيان أنت قبل أن تتهم. حدثت عن أخ تصرف في مال الإرث الذي ورثه مع إخوته من أبيهم، تصرف به تصرف المالك، صار هو يثمر له لأخواته هذا المال، لأنه هلأ أخواته ربما يبددون له، ثمر لهم هذا المال، لكن لم يكن يبين لإخوته وأخواته وأمه ماذا يفعل، بل كان يحيط عمله بالصمت المطبق، حتى إذا جاء يوم المساءلة كان في موضع تهمة. قد ما جبت لهم أرباح إذا ما بتفرجيهم الدفاتر ما حيسدوا، وأنت أصلاً سكتت لا قلت لنا حبتاجر فيهم بالكمبيوترات، ولا قلت لنا بالجوالات، ولا قلت لنا بالأقمشة، ولا قلت لنا بالزراعة، لماذا لم تبين؟ فالتبيين يحميك من التهمة، ولو أنه بين لهم أولاً لسلم وغنم. أيها الإخوة، هذا حديثي عن التبيين، ويرتبط بالحديث عن التبيين حديث عن موضوع مهم أيضاً، إنه التوثيق. فمن عقد عقداً وبين هذا العقد وشروطه فليوثق هذا الكلام. من عقد عقداً أو شرط شرطاً أو أبرم اتفاقاً فليحرر به وثيقة. فرب صديق أقرض صديقه المعسر ألفاً على أن يردها يوم يسره، فلما جاء يوم السداد بعد سنوات رد المدين 800، فلما طالبه الدائن بالتمام أكد أنه اقترض 800 لا 1000، فتخاصما بعد تحابب وتفرقا بعد اجتماع، ولم يكن بينهما وثيقة، ولو كانت لرفعت الخصومة. بينسى الإنسان، ينسى، بجوز أنت نسيان، أنت أخذ 1000، وبجوز هو نسيان، هو أعطاك بس 800. الوثيقة تحميك وتحميه. وربما مات الدائن فجاء المدين بالمبلغ للورثة ليؤدي ما عليه، فأفادوا أنهم يذكرون أن أباهم كان يقول لهم إنه أقرضك 1200 لا 1000، فتنازعوا وخون بعضهم بعضا، ولو كان ثمة وثيقة لمنعت النزاع والتخوين. شلون بدهم يسدوا أنه بس 1000؟ أكيد أنت أخذ أكثر، بس إذا في ورقة في وثيقة في شهود يحل الأمر. أفضل طرق التوثيق الكتابة والإشهاد. أحسن شيء أكتب، بعت البيت أكتب، استأجرت سيارة أكتب، وكلت فلان أكتب، أشهد، جيب شاهدين اثنين يشهدان على القرض أنك استلمته أو أنك قبضته. أفضل طرق التوثيق الكتابة والإشهاد، والأفضل أن يكون ذلك في الدوائر القانونية الرسمية، لأن الإنسان ينسى ولأن الشيطان يوسوس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. بيعة مهمة كبيرة، جيب الشهود يحضروا معك، لا تروح لحالك تشتري بيت، لا تروح لحالك تبيع بيتك، حقه مبلغ كبير كثير، جيب الشهود معك. أنلني بالذي استقرضت خطا، بدك تتدين مني أعطيني ورقة بتقول إنك أنت حتتدين. أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه. يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عدم توثيق حصص الفرقاء في الشراكات. مرات شركة كبيرة ما بينكتب هذا الرجل 30 هذا 20 هذا 40 هذا 50، الحافظينه نحن، بكرة بتصير مشكلة، واحد بيقول لك أنا كنت 33، تاني بيقول لك أعوذ بالله أنت مو 33. عدم توثيق حصص الفرقاء في الشركات، عدم توثيق الأموال المقبوضة من الشركة من قبل بعض الشركاء، بيسحب من الدرج ما بيسجل، قال إيه أنا صاحب الشركة، أنا إلي أكبر نصيب بهالشركة. طيب بس أنت شريكنا يا رجل، إحنا 4-5، سحبت روح لعند المحاسب قل له أنا سحبت على حسابي كذا. عدم توثيق الأموال المقبوضة من الشركة من قبل بعض الشركاء، عدم توثيق نسب الأرباح لكل طرف، أنت لك 10% وأنا لي 5%، عدم توثيق ملكية العقارات المملوكة للشركات العائلية. الشركة عائلية فيها 7-8 من العائلة يشتروا عقارات باسم مين هدول؟ حطهم باسمه هو، بس هذا مشكلة، بكرة مع الوقت بيصير مشاكل. وثق توثيقاً صحيحاً. عدم توثيق أجل القروض ومقدار القروض. كل هذه الأمور أيها الإخوة ونحوها من عدم التوثيق خطأ، يودي بنا مراراً إلى خصومات ومظالم توقع العداوة والبغضاء. التبيين والتوثيق، بيصلي كثير وبيصوم كثير وبيتصدق خير الله بس ما بيوثق، يقول لك أنا ما بحب. إذا كان أمر لإلك لا تحب، بس إذا صرت شريك معنا أو عم تشتري منا أو عم تبيعنا لازم تحب. كيف لازم تصلي ولازم تحب كمان حتى تحفظ حقوق الناس. صلاتك خير وصدقاتك خير، بس لا توثق توقعنا وتوقع نفسك في حرج. أيها الإخوة، يريد الإسلام اجتماع الكلمة وتآلف الناس، هذا من جهة، ويريد من جهة أخرى أن يكون المسلم واعياً فطناً. وكلا التبيين والتوثيق يؤكدان نباهة المرء وينفيان الخصومة بقطعهما الطريق على الشيطان وجنوده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.